وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الزكاة في اللغة العربية معناها الطهارة، أو بمعنى النماء. والآيات القرآنية استعملت أيضا الطهارة والزكاة بمعنى الطهارة، لكن الشارع المقدس والأحاديث والروايات الشريفة بيّنت نوعية هذه الطهارة، طهارة إلى الأموال من الحرام، وطهارة إلى الأبدان من المعاصي. هنا الآية الكريمة من سورة الأعلى ذكر علماء التفسير من الخاصة والعامة من الشيعة والسنة أن الآيتين الكريمتين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نازلتان في زكاة الفطرة وصلاة العيد، وأن قول الله تعالى تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة، وأن قول الله تعالى فصلى يعني صلاة العيد. وإلا بحسب سياق الآيات تزكى يعني تطهر، تطهر من المعاصي، هذا له الفلاح، له الفوز، له النجاح. قد أفلح من تزكى يعني تطهر من المعاصي، هذا شخص ناجح إذا تطهر من المعاصي. وإذا ذكر الله عز وجل بقلبه وذكره بلسانه فصلى، هذا إنسان فائز، هذا إنسان ناجح، له الفوز والنجاح والفلاح. لكن لماذا علماء التفسير من الشيعة والسنة قالوا بأن تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة، فصلى يعني صلاة العيد؟ هذا الرأي مبني على أساس الروايات الشريفة التي اعتمد عليها علماء الشيعة واعتمد عليها علماء السنة في تفسير الآيتين الكريمتين. عندنا في الدر المنثور للسيوطي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. النبي صلى الله عليه وآله يقرأ هاتين الآيتين، يقول الرواية، ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى في الفطر يوم العيد. قبل لا يروح النبي إلى مصلى العيد يصلي بالمسلمين صلاة العيد، أولا يقسم الفطرة على أهلها، على المحتاجين والفقراء، ويقرأ هذه الآيتين الكريمتين. معناه أنه تزكى، هذا معناه زكاة الفطرة، والصلاة في الآية معناها صلاة العيد. هذا بالنسبة إلى روايات موجودة في كتب العامة. بالنسبة إلى الشيعة الإمامية، روايات عندنا، واحدة منها رواها الشيخ الصدوق قدس الله سره في كتاب من لا يحضره الفقيه، أن سائل سأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: أخرج زكاة الفطرة. هذا الذي تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة. فقال السائل: فقول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى؟ قال: خرج إلى الجبانة للصلاة. جبانة أو الجبان يعني الصحراء، لأن يستحب في صلاة العيد الإصحار بها، تكون في مكان في برية، يعني في مكان واسع. فالإمام سلام الله عليه صرف الآيتين ليس بمعناهما اللغوي أنه تزكى يعني تطهر، وأن فصلى الصلاة هذه الواجبة، لا، صرفها الإمام بهذا المعنى: تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة، وفصلى معناها صلاة العيد. السؤال الذي يطرح، وهو في الواقع يعني إشكال، المعلوم أن سورة الأعلى سورة مكية، يعني نزلت في مكة، وصيام شهر رمضان وزكاة الفطرة صلاة العيد هذه أحكام نزل التشريع بها في المدينة المنورة، فكيف هذا يتناسب هذا التفسير مع الآيات وهي نازلة، هذه السورة نازلة في مكة المكرمة؟ ما يتناسب أن تفسر قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد، وهذه الآيات أو السورة نازلة في مكة المكرمة؟ جواب من علمائنا بأن قد يكون السورة قسم منها نازل في مكة المكرمة وقسم آخر نازل في المدينة المنورة، وجمع الآيات النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أمر الإمام علي أن يضع هذه الآية في هذه السورة، هذه الآيات في هذه السورة. السورة نعم في بداياتها نزلت في مكة، وأواخر الآيات نزلت في المدينة،
وبالتالي هذا الإشكال لا يرد أصلا، خصوصا مع وجود روايات فسرت قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى بإخراج زكاة الفطرة، وهذا يقبلون علماءنا يعني هذا التفسير، أن المقصود من تزكى يعني زكاة الفطر. الزكاة في الأساس هي الطهارة، وفي عرف الشارع أو في عرف المتشرعة هي صدقة مقدرة في الشرع، إليها مقدار في الشرع. هذه الصدقة مرة تكون واجبة ومرة تكون مستحبة. صدقة الواجبة قسمين، زكاة عندنا الواجبة قسمين، عندنا زكاة الأموال هذا قسم، وعندنا القسم الآخر زكاة الفطرة. الواجب على المسلم المكلف إخراج الزكاة من ماله. زكاة الأموال عندنا يقول الفقهاء تجب في النقدين الذهب والفضة، وتجب في الأنعام الثلاثة البقر والإبل والغنم، وتجب في الغلات الأربع التمر والزبيب والحنطة والشعير، لكن كل صنف من الأصناف إليه مقدار محدد، إذا بلغ هذا المقدار يجب إخراج الزكاة. هذا يعبر عنها بزكاة الأموال، وهذه طهارة، طهارة إلى الأموال. وعدنا في الروايات أن الذي يخرج زكاته لا يسأل من أين كسب ماله، لأن هذه طهارة إلى الأموال. عدنا في الروايات أنه ما ضاع مال في بر أو بحر إلا ولله فيه حق، ما يضيع المال وإنما يحفظ إذا زكاه، إذا أخرج زكاته المسلم المؤمن. فعدنا هذا القسم زكاة الأموال، وهذا ما تجب على عامة المؤمنين، هذا تجب على الشخص اللي يمتلك يعني عنده سعة من المال وعنده تجارة. هذا قسم واجب يعبر عنه بزكاة الأموال، والقسم الآخر من الزكاة الواجبة وهي زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يعبر عنها بزكاة الأبدان، وأيضا يعبر عنها بزكاة الإسلام. هذه الزكاة، زكاة الفطرة التي يجب على المكلف إخراجها ليلة العيد أو يوم العيد قبل الزوال، قبل أن يصلي صلاة العيد يخرجها من ماله، وقبل الزوال الواجب هذا مقدار الوجوب من حين غروب شمس ليلة العيد إلى قبل الزوال، هذا وقت الوجوب وقت أدائها، والأفضل طبعا قبل صلاة العيد. هذه يعبر عنها بزكاة الفطرة. هذه الزكاة، زكاة الفطرة الواجبة على المسلم المؤمن المكلف وعمن يعول، لها فضل عظيم. الروايات تذكر عن مكانة وفضل زكاة الفطرة. أولا من فضلها أنها تمام الصيام، يعني كأنما لا يتم الصوم إلا بهذه الصدقة الواجبة. في الرواية عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، هذا من تمام الصوم، من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي من تمام الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فإن من صام ولم يؤدها فلا صوم له، متعمد فلا صوم له، ومن صلى وترك الصلاة على النبي متعمدا فلا صلاة له. ثم قال الإمام سلام الله عليه: إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فمكانة زكاة الفطرة أنها تمام الصيام، مقبولية الصيام، قبول الصيام يتم على أساس زكاة الفطرة وإخراج زكاة الفطرة. عندنا جانب آخر تذكره الروايات الشريفة عن زكاة الفطرة، أنها زكاة الفطرة حفظ إلى النفس وإلى العيال من الموت، أن الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ عياله مدة سنة من خلال هذه الصدقة. للإمام الصادق سلام الله عليه خادم أو مولى له يسمى معتب. الإمام يقول إلى معتب، راوية هو يروي، يقول: قال للإمام الصادق سلام الله عليه: اذهب واعطي الفطرة عن عيالنا وعن الرقيق وأجمعهم، ولا تدع أحدا في البيت، لا تدع أحدا إحنا نعيله تترك زكاة الفطرة عنا، لا تخرج زكاة الفطرة، لا، ولا تدع أحدا، فإنك إن تركت أحدا منهم فإنك إن تركت إنسانا خفت عليه الفوت. فقال الرجل الراوي معتب، قال: وما الفوت يا ابن رسول الله؟ قال: الموت، ما أضمن حياة هذا إذا تركت فطرته وما أخرجت زكاة فطرته، أخاف أنه يهلك في هذه السنة. فهذه الزكاة، زكاة الفطرة، واحدة من الحكم، غاية من الغايات، مكانتها أنها تحفظ الإنسان من ميتة السوء والعياذ بالله، وأن الإنسان يحفظه الله عز وجل ويطيل في عمره إلى السنة الأخرى إلى شهر رمضان القابل. وفقنا الله وإياكم ورزقنا العود ثم العود، بجاه محمد وآل محمد. هذه زكاة الفطرة هي من تمام الصيام وهي حفظ إلى الإنسان. بعد تجب زكاة الفطرة على الإنسان المكلف وعلى من يعوله، حتى الفقير. عندنا في الروايات حتى الفقهاء أفتوا يستحب للفقير أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه. زرارة يسأل الإمام الصادق، قل: سألته عن الرجل الذي يتصدق عليه، هذا شخص إحنا نتصدق عليه، هل له أن يتصدق يعني عن نفسه؟ فقال الإمام سلام الله عليه: نعم، يستحب له. صحيح هذا فقير وفقرة مذقع، بعد ما يقدر، ما عنده، لكن يستحب له، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة، ولو يمرر الزكاة على عياله مثلا بهذا المستوى، بحيث أنه يتشبه أنه أخرج زكاة فطرته. هذا من المستحبات، لأن هذه الزكاة زكاة الفطرة لا تترك بحال. هذه الزكاة تجب في القوت الغالب على البلد، أو تجب على التمر، أصناف الزكاة يعني أزكي إما بالتمر أو بالزبيب أو بالحنطة أو الشعير أو القوت الغالب على البلد، مقدار صاع. الصاع عرفه الفقهاء أنه 3 كيلوات، عن كل شخص 3 كيلوات من التمر أو من الزبيب من الحنطة من الشعير. اليوم العلماء يذكرون على أن تمر الإخلاص 2.25 دينار، والرز 1.800 دينار، رز المتوسط عن كل شخص يعني 1.800 دينار. الهريس وهو الحنطة يعني الهريس هذا مقدار هريس البحرين يقولون عنه 700 فلس، هريس الإماراتي 1.200 دينار عن كل شخص، الطحين 300 فلس عن كل شخص. لكن أفضل أنواع الزكاة، أعيدها مرة ثانية، التمر تمر الإخلاص 2.250 دينار، 5 كيلو، ما أقدر أعترض يا سيد الشيخ يوسف على العين وعلى الرأس، شيخنا وعالمنا. نعم بعد إذا في النهاية يعني هو الغاية إخراج زكاة الفطرة، بعد كل ما زادت إلى الفقير هذا أفضل وأفضل. لكن أفضل أنواع زكاة الفطرة وأفضل صنف، أفضل صنف هو صنف التمر. أفضل شيء، أفضل من الزبيب، أفضل من الحنطة، أفضل من الشعير، أفضل من الرز، التمر. والروايات عندنا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أكثر من رواية، لكن هذه واحدة من الروايات عن الإمام الكاظم، يقول أنا التمر أحب إلي. ليش سيدي؟ قال لأن أبي كان التمر إليه أحب. يعني لما يطلع زكاة الفطرة يطلع التمر. اليوم قيمة طبعا يجب، هنا مسألة شرعية، يجب أن ينوي البدلية. أنا إذا بدفع زكاة الفطرة عن التمر أنوي أن هذا المبلغ من المال الذي أعطيه إلى الفقير بدل عن التمر، مو بدل عن مثلا بدل عن الرز أو بدل عن لا بدل عن التمر، ونوع مثلا عن التمر عموما، أو مثلا عن الزبيب أو عن الشعير أو عن كذا مثلا من أصناف القوت، فيكون النية حاضرة عندي يعني. ثم يجب إخراج الزكاة إلى الفقراء إلى المحتاجين، والأفضل أن يتصدق المؤمن على أرحامه، هذا هو الأفضل. وإذا أرحامه مثلا عندهم سعة في المال يتصدق على جيرانه، وهو بنفسه. مع الأسف هذه مسألة لابد من ذكرها، الأفضل أن الشخص نفسه هو بنفسه يعطي، يعطي الفقير لا ينوب أحد، الأفضل هو. والأفضل أن يكون من الأرحام من أهل البلد، وحتى لو ما كانوا من أهل البلد العلماء يقولون يجوز مثلا أن يتصل الشخص
وهو مثلا في هذه المنطقة يتصل إلى أخيه، إلى أخته، إلى مثلا أحد من أرحامه، من يعرفهم محتاجين. فلما يأتون إلى الدار، إلى داره، ويعطيهم الزكاة، فهو ما أخرجها، ما تعتبر هذه إخراج، وسلمها إلى من؟ إلى واحد من أرحامه. هذا هو الأفضل، زكاة الفطرة الأفضل استحباب على الرحم. وهذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله، ولا صدقة وذو رحم محتاج. هذه في المستحب أو في الواجب، عامة هذه، لا صدقة وذو رحم محتاج. فيستحب والأفضل تقديم الأرحام، ثم من بعد الأرحام الجيران، هكذا يقول الفقهاء، من أهل البلد، المنطقة التي يعيشها. وإذا أرحام خارج البلد يطلب منهم أن يأتون إلى داره، يسلمهم زكاة الفطرة، وبعد انتهى بعد هذا. بالتالي هو أعطى زكاة الفطرة إلى أرحامه وفي بلده أيضا، وما أخرجها من بلده. وأنه يحرم، هذه مسألة معروفة ومشهورة، يحرم على العامي أن يتصدق بزكاة الواجبة هذه على الهاشمي، لأن الهاشمي الصدقة حرام عليه من شخص عامي. زكاة الفطرة للهاشمي، من الهاشمي إلى الهاشمي، هذا جائز. لا، زكاة الهاشمي، زكاة الفطرة من الهاشمي إلى الفقير العامي الذي ليس هو من ذرية رسول الله، هذا يجوز. أما زكاة العامي إلى سيد من سلالة الرسول فهذا حرام، ما يجوز إعطاء الزكاة هذه إلى السيد، لأن الصدقة حرام على السادة والرسول صلى الله عليه وآله. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وذرية الرسول، هذه من خصائص النبي، من خصائص النبي أنه لا يأكل من الصدقة، وكذلك ذريته يحرم عليهم أكل الصدقة. نتكلم عن الصدقة الواجبة اللي هي زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، من العام إلى السيد هذا حرام. وهذا يوم كربلاء، قالته مولاتنا زينب لما دخلت عائلة الحسين إلى الكوفة، يقول أرباب السير خرج الرجال ينظرون إلى موكب السبايا، فوقفت زينب قالت: تنظرون إلينا ونحن آل رسول الله؟ ما تغضون أنظاركم عنا؟ أقبلت بعض النساء وسألنا: من أي السبايا أنتم؟ فقالت لها: نحن سبايا آل رسول الله. أقبل الأطفال يناولون عيال الحسين من الخبز والتمر والجوز، والأطفال عائلة الحسين جياع، كل ما أراد طفل من عائلة الحسين أن يأكل أخذت الحوراء زينب بذلك الطعام، وقالت: يا أهل الكوفة، إن الصدق علينا حرام. يا له من يوم عظيم على زينب لما دخلت إلى الكوفة. بنفسي
من حوايات أسمى المزايا ومن للمكرمات غدت خلينا ومن يسمو الثناء بها ويحلو وأجدر بالنعوت المستطيلة هي الحوراء زينب عن علا لتقصر كل ذات يد طويلة سليلة أحمد مولى الموالي ألا نعمت لأحمد من سليلة وكم قد جاء برهان جلي بعصمتها وعفتها النبيلة وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا ويا نعم العقيلة ومن نشأت بعز مستحيل أمام الجمع وقفتها ذليلة رحمة الله علم لعطية بلسان حال مولاتنا زينب اتنادي تشنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا تشنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا آل الرسول حيدر الكرار أبونا تدرون بينا من حمولة وعزوة ممجاد صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاد وتتصدقان على اليتامى بفاضل الزاد يا ريت فاعل هالفعل تقطع يمين بالأمس أبونا حيدر الكرار معروف صاحب الغيرة بالكرم والجود موصوف لولا ذبيه الخايف يأمن من الخوف والكان كله يستضب غر الجبين رب يتاماكم وراملكم حما سكن ابونا جوعها ورواه ضماها هذا الجزء تسلبون من زينب رداء بالامس بمعزه وهاليوم انولينا والله يا هل كوفان ذوبتوا فادي والله يا هل كوفان ذوبتوا فادي هذا علينا حرم جدنا الهادي جسم انتحل من غرب من غربتي وجار الأعادي بلي ستر والناس تتفرج علينا بوجوهكم صدوا ويمنا لا توقفون كلنا بنات المصطفى غضوا للعيون خلوا الحريم على العزيز حسين يبجون والله على الشبان ساعة ما بجينا الله يحفظ هذا الأستاذ الأديب بلسان حال أم المصائب زينب اي زينب اني وبالعرب معروفة زينب اني وبالعرب معروفة وطيفي قبائل تحلم تشوفة اي زينب اني وبالعرب معروفة وطين في قبايل تحلم تشوفا، واليوم أنا بوسطة الكوفة على أي حال سيدتي، أي واليوم أنا بوسطة الكوفة فوق الجمل بالحبل مشتوفة، أي فوق الجمل بالحبيل مشتوفة، دار الزمن على زينب، دار الزمن وانقلبت الحسبة، ابلي عشيرة بديرة الغربة، اي دار الزمن وانقلبت الحسبة، ابلي عشيرة بديرة الغربة، بنت الخوارج اهون السبة، وفوق الشتيمة تنزل الضربة. لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، ترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة، دعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله وأخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض، من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وأعدنا على هذه الليالي والأيام في خير وعافية وأمن وإيمان يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. Gracias.
السن وحشرك الله مع محمد وآل بيته الطاهرين. رحمك الله يا والد أحمد محسن وحشرك الله والدته وحشرك الله مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والفاتحة إلى روحها وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحمك الله يا أبا صلاح وحشرك الله مع محمد وآل الطيبين الطاهرين والفاتحة إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جميعا. والفاتحة تسبح صلوات.